الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل تفسيرنا وحديثنا وتعليلنا وتحليلنا للآيات الكريمة من هذه السورة مستشعرين عظمة كلام الله سبحانه وتعالى وثقل هذا الكلام الذي جاءنا من عند الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن يكون لدى المستمع الاستعداد للفهم سواء كان كبيرا أو صغيرا، فإن القرآن وعلوم القرآن جزء منها يتلقى بحسن الاستماع، فلمجرد أن تحسن الاستماع يصل إلى قلبك نصيب من هذه المعرفة، ثم هذه تتنامى حال بعد حال ومرحلة بعد مرحلة حتى تنضج عندك القدرة على الاستيعاب الكامل. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن سمعنا آيات كثيرة تدور حول بني إسرائيل، كلمة بني إسرائيل يشار بها إلى اليهود والنصارى معا، كلمة مشتركة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى. فالكتاب الذي جاء اليهود هو التوراة، والنصارى أتى إليهم الإنجيل على لسان سيدنا عيسى. ثم يقول سبحانه وتعالى مشير إلى هذه الأمم التي ضلت وأضلت، أما ضلت أي هي بنفسها ضلت عن هدي كتابها ورسلها، وأضلت غيرها أي عملت على نشر الفساد في الأرض والانحراف الفكري والانحراف العقدي والانحراف الاجتماعي. وهذا تقرير أشار إليه المولى سبحانه، ومن أصدق من الله حديثا، لا شك أن كلام الحق صدق. فعندما ننظر إلى هذا المعنى الذي مر معنا في الآيات لفت النظر المولى سبحانه وتعالى لكم أمة محمد لأجل تعرفون النعمة التي أنعم الله بها عليكم بهذه الرسالة وبالانتماء للحبيب صلى الله عليه وسلم وبالانتماء للإسلام. فقال سبحانه ولتكن منكم أمة، المقصود هنا بالأمة قسمين، ولتكن منكم أمة أي فريق، ولتكن منكم أمة كلكم معا، ولتكن منكم أمة أي أنتم أمة تكونوا يدعون إلى الخير. هذا الذي يريده الله في الأرض، ما يريد الله في الأرض إلا الخير، والخير هذا يساعد على حفظ الدم، يساعد على حفظ الأرض، يساعد على حفظ المال، ويساعد على نشر الأمن، لأنه عمل إيه؟ لأنه عمل خير. فالله سبحانه وتعالى ما يريد في الأرض إلا الخير، إلا أن هناك مخلوق آخر لا يريد في الأرض إلا الشر. لأجل تتفهمون من أين يأتي الشر ضمن قضاء الله وقدر الله، ومن أين يأتي الخير الذي يسيره الله سبحانه وتعالى بأمره. فيخاطب هذه الأمة بعدما شرح لنا حال بني إسرائيل وما بلغوا إليه من أذى وبلاء، يوجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المطلوب، فيقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي وظيفتهم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذه إحدى وظائف هذه الأمة. أمة محمد من وظائفها نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يسمى بالدعوة إلى الخير. كل أفعال البر، كل أفعال الخير ينبغي كل مسلم أن يكون داعي إليها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما استحسنه الشارع، الشارع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل ما ندب إليه ودعا إليه فهو معروف. وينهون عن المنكر كل ما استقبحه الشارع، كلما لم يرضي ديننا ولم يأمر به النبي فهو منكر. وكلا الأمرين يتجاوران في الحياة، في رجال يقومون بحد الأمر بالمعروف، وأناس والعياذ بالله يقعون في المنكر. فمن وظيفة الأمة، بل ومن وظيفتكم أنتم، أن تكون لكم هذه المعاني، أن تكونوا خير أمة، لأن في أمم أخرى ممن سبق ما قاموا بحق الدعوة، ولا قاموا بحق الأمر بالمعروف، ولا قاموا بحق النهي عن المنكر فوقعوا. ولهذا لعن الله هذه الفئة التي تركت الوظيفة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن معنى ذلك ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأمم كلها، لكن حصل في بني إسرائيل الخلل، فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرفوا كتبهم، وكفروا بالله، وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا ما عملوه من الفساد في الأرض. فيخبرنا رسول الله، لأن نحن متجاورين مع هذا العالم الثاني من اليهود والنصارى موجودين في كل عصر، كيف يكون التعامل معهم؟ قال: علينا أن نظل صامدين وصابرين على هذا المنهج الذي دعانا إليه الحق، وهو أننا دائما ندعو إلى الخير، سواء كان ندعو إلى الخير بالفعل أو كان ندعو إلى الخير بليه بالقول، حين يكون الخير تفعله بنفسك، وحين تكون تعلم الناس إليه أو تدعوهم إليه. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه شهادة من الحق لعباده، أن من اشتغل بهذا العمل أو هذه الوظيفة الشرعية، وهي الفعل الخير والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل هذا يكون من المفلحين. ما معنى المفلح؟ المفلح الذي يكسب الدنيا ويكسب ساعة الموت ويكسب الآخرة، هذا المفلح، أي الذي ينجح في اختباره في الحياة. ثم يحذرنا المولى سبحانه وتعالى أن نتبع أفكار أعداء الإسلام، فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يتكلم عن اليهود والنصارى، الأمم التي سبقت نزلت عليهم كتب سماوية، بعث الله لهم أنبياء، لكن تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ما دام في قرآن نزل وفي رسالة بلغها النبي محمد مما أعطاه الله من مواهب السنة، يبقى الحجة قائمة. وما تدعو هذه الكتب السماوية، ولا يدعو كلام الأنبياء ومنهم حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا إلى الألفة، كما مر معنا في الآية الماضية بالأمس: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يصر الحق سبحانه وتعالى ويعلن أن التفرقة ما فيها خير، وأن وحدة الأمة واجتماع كلمة الأمة وألفة الأمة هي وظيفة الدين. وإذا وجدت أحد في هذا العالم يفرق الناس أو يشوش علاقة المجتمع، أعرف أن هذا لا يعمل لله، ولو كان يقرأ القرآن، ولو كان كما يقال داعي إلى الله، فإنما هو داعي إلى الشيطان لكن متلبس بالدين. لأجل ذلك حذر القرآن من هذا الأمر الذي وقع في بني إسرائيل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. والتفرق المقصود بالاختلاف، تفرقوا واختلفوا، أي صاروا كتل، صاروا أحزاب، صاروا جماعات واختلفوا أيضا، لأن التفرق تمايز بين هذا وهذا. وهذا ملاحظ الآن حتى في الحياة الاجتماعية، لما تجد كل مجموعة منضمة إلى حزب أو إلى جماعة. النبي نهى عن هذا والقرآن نهى عن هذا، يجب أن تكون لكم نوع من أنواع الوحدة المعنوية والوحدة الحسية تجمع كلمة الأمة. قال تفرقوا واختلفوا. الاختلاف سببه النزاع الذي يتم على أمر ديني وعلى أمر دنيوي، واختلفوا في هذا الشأن. ثم جاء كان الاختلاف من بعد ما جاءهم البينات، أي بمعنى قد أقام الله عليهم الحجة بالقرآن، أقام الله عليهم الحجة بالسنة، أقام الله عليهم الحجة بمواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأولئك الذين خالفوا والذين تفرقوا والذين اختلفوا بعد أن جاءهم البيان الشرعي، قال أولئك لهم عذاب عظيم. هذا إنذار، العذاب العظيم الذي لا يمكن أن يطاق، لأنه ما يصف الحق شيء بالعظمة في القرآن إلا أنه يحمل معنى العظمة، أي شيئا عظيم أي كبير مهول مخيف لا يمكن أن يتحمله الإنسان. والعذاب العظيم نتيجة المخالفة، نتيجة التفرق، نتيجة الاختلاف. ولهذا يقول أهل العلم أن هذه الأمة مشروع فيها الاختلاف لا الخلاف، الاختلاف الفقهي، الاختلاف الاستنباطي، لما يختلف عالم مع عالم، هذا مذهب وهذا مذهب، هذا لا إشكال فيه، لكن الاختلاف المؤدي إلى الاشتباك اللي يسمونه الخلاف، فالخلاف منهي عنه، والاختلاف المشروع مسموح به، والاختلاف غير المشروع منهي عنه. فيكون المعنى هنا أن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب في الآخرة عظيم. متى هذا؟ قال يوم تبيض وجوه. هذا الآن يكشف لنا الحق سبحانه وتعالى عالم آخر ما نعرفه ولا وصلنا إليه، لكن صح في النص أي في القرآن. قال في ذلك اليوم لما تجتمع الناس يوم الحشر، يوم الحساب، يوم العقاب، قال يوم تبيض وجوه، بياض الوجوه أي النور، تتنور وجوه، تبيض بالنور، لأنها كسبت العمل في الدنيا. أنتم في صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر تقرؤون الدعاء، اللهم اجعلني نورا في قلبي، نورا في قبري، نورا في سمعي، نورا في بصري. هذا هو النور، ما يبعث الإنسان يوم القيامة إلا وقد تغشى هذا النور بفعل الطاعة، بفعل الأعمال الصالحة، بحفظ نفسه عن الحرام، بالاجتهاد فيما يدعى إليه من العمل الصالح، يكسبه الله هذا النور. يوم تبيض وجوه يوم القيامة تأتي الناس منورة وجوهها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أن يوم القيامة النبي يعرف هذه الأمة بماذا، مع كثرتهم ومع بقية الأمم، قال يعرفهم من خلال النور الصادر عن مواقع الوضوء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه تأتي مواقع الوضوء يوم القيامة منورة، أي لها شعاع عظيم، فيعرف النبي أمته بذلك. إذن يشير الحق يوم تبيض وجوه بالطاعة، تبيض وجوه بالالتزام، تبيض وجوه بجمع الكلمة وعدم التفرق، تبيض وجوه بعدم الاختلاف الذي يؤدي إلى الخلاف، وأما الاختلاف الذي يؤدي إلى الائتلاف فلا إشكال فيه. قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تكلم عن بياض له الوجوه بالنور واسوداد الوجوه، ولو كان الإنسان شكله أبيض لابد أن يسود الوجه، نعوذ بالله، يسود الوجه للمعصية، المعصية تؤثر على له، على مظهر الوجه بالتفرق بالاختلاف، لأن هذا يورث التوتر الخلاف والاختلاف والمعاصي تورث التوتر في الإنسان، فلذلك يأتي يوم القيامة على هذه الصفة وتسود وجوه. قال فأما الذين سودت وجوههم، ما بدأ بالذين تبيض وجوههم، بدأ بالأخير وهم الذين سودت وجوههم. قال فأما الذين سودت وجوههم لمعاصيهم والاختلافهم وتفرقهم يسألون يوم القيامة أكفرتم بعد إيمانكم؟ ما معنى أكفرتم بعد إيمانكم؟ خالفتم النصوص، خالفتم الأنبياء، وقعتم في المحظور، ارتكبتم المنكر، تركتم المعروف، تفرقتم في أمر الدين. إذن الآن أنتم ذوقوا هذا العذاب، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وليس المقصود الكفر مثلا الخروج من الدين، الكفر مسميات عديدة، في كفر خروج من الدين كليا كما فعل اليهود والنصارى، وفي كفر ستر النعم، أن يستر الإنسان نعمة الله عليه. فنعمة علينا أن الله أعطانا القرآن، سترناه تركناه، السنة تركناها، أمرنا بالأمر المعروف تركناه، النهي عن المنكر تركناه. إذن نحن سترنا نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا، هنا وقعنا في المنكر، هنا وقعنا في المحظور الذي منع منه الحق سبحانه وتعالى. وأشار أن جزاء من فعل ذلك من المسلمين العذاب يوم القيامة. وأما الذين ابيضت وجوههم أي تنورت وجوههم بالعمل الصالح ففي رحمة الله، الله يجعلنا وإياكم في الرحمة الواسعة، هذه الرحمة الواسعة التي ما يقدر الإنسان يصفها. إذا وجدت الرحمة الإلهية تغشتك وشملتك ووصلت إليك فأنت في أعلى درجات النعم. فيوم القيامة الذين تبيض وجوههم بطاعة الله وبالالتزام بالمأمورات واجتناب المنهيات، هؤلاء ماذا يحصل لهم؟ قال يدخلهم الله تحت كنف رحمته، أي رضاه، هم فيها خالدون. عرفتم خالدون؟ أي لا يتغير شأن عطاء الله فيهم أبدا، الخلود البقاء الدائم الذي لا موت بعده، في النعمة، في التمتع، في الرحمة، في رضا المولى سبحانه وتعالى دائما الأبد. وهذه مسألة يجب أن ترسخ في قلوبكم، لأن كثير من الزمان وأحوال الزمان وتعاليم الزمان تجعل الناس يفقدون الثقة في الآخرة، ولهذا تجدهم في الدنيا يرتكبون المناكر والفجائع والفضائع، إما بحثا عن المال أو بحثا عن السلطة أو بحثا عن الانتقام والظلم. ما يفكرون في العالم الثاني الذي تأتي فيه أناس يوم القيامة تبيض وجوههم من طاعة الله، وكف أيديهم عن الدم وكف ألسنتهم عن الدم، فيقعون في هذا البلاء الذي أشار إليه المولى سبحانه وتعالى، وهو الخلود في النار ويقابل الخلود في الجنة. فالذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. والدخول للجنة مكفول لكثير من الناس، لكن ما يدخل الناس بأعمالهم، يدخل الناس برحمة الله، هذه كما قال والذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أول ما تدخل من أبواب الجنة بالرحمة بعد الحساب طبعا، لكن اقتسام المراتب في الجنة هو بالعمل. تراتب الجنة، الجنان المتنوعة، ثمان أبواب وثمان جنان متنوعة يصل إليها الناس على حسب درجات عملهم، لكن لا يدخلون بالعمل، يدخلون بالرحمة. ولهذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما سألوه عن هذا الأمر قال إن الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغشاني الله برحمته. إذن فالرحمة مفتاح لدخول الجنة، واقتسام مراتب الجنة بليه؟ بالعمل، وتراتب العمل الذي يمن الله به سبحانه وتعالى على العبد. وبعد يقول تلك آيات الله. هذا كلام يحتاج منكم إلى تركيز والانتباه، يعني يخبرنا المولى ويقول أنتم منتبهين، مقدرين هذا الكلام، متفهمين ماذا أقول. تلك آيات الله، آيات الله البينة أي العلامات التامة الكاملة على الكلام الحق. تلك آيات الله، القرآن آيات الله، ما يجريه الله في ذلك العالم يوم القيامة من ابياض الوجوه أو سوادها من آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذا القرآن الواصف لهذه الأحوال آيات قرآنية تليت على النبي صلى الله عليه وسلم من لسان جبريل، واستوعبها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل معنى الحق. طيب ما هو الحق؟ الحق هو الذي دعا إليه الحق، الحق هو الله، فدعانا إلى الحق أو إلى عقيدة التوحيد الصافية وإلى العمل الصالح، فيكون الآيات تشير إلى هذا المعنى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالله بالحق. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن كشف الحقيقة وعرف الناس الحق وعرفهم مكانهم في الآخرة وعرفهم رحمة الله وعرفهم كيف يكون كيف تبيض الوجوه الصالحة وكيف تسود الوجوه السيئة، قال سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، لا تعتقدوا أن الذين يدخلون جهنم ظلمهم الله. الله تعالى ليس من صفاته الظلم، وإنما يعاقب على المخالفة، فليس الظلم المعاقب على المخالفة ليس الظلم، بل إقامة عدل. ولهذا يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، ما يريد الله تعالى أن يظلم أحد، ليس أحد أرحم من الله وليس أحد أصبر من الله. ولهذا كثير من المفاهيم الآن المغلوطة والمخبوطة، بعضهم يقول لك ليه ربي خلق جهنم، هو لا رحيم كيف يعذب الناس. نقول ما عذب الناس بعمومهم، عذب المخالف، لأن المخالف هذا قد أنذر وقد أعذر من أنذر ودل على الخير فخالف، يعني بمعنى أدق وبسيط في المثال، أنت ملزم بنظام في الجامعة أو في الرباط، ملزم بنظام، خالفت بديهيا ما تستحق العقوبة، بديهيا تستحق العقوبة، فهذا مخالفة في مسألة مجمع عليها عند الناس. كيف بالنسبة لما يخص الحق سبحانه، خالفت الصلاة تركتها وقعت في المنكرات والمعاصي، كيف بتتعرض للعقاب؟ إلا إذا تبت، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال وكان الله غفورا رحيما. لكن لا بد من الالتزام، يغفر الله لك ويرحمك بالتزامك وليس بتمردك على الله وتبحث الرحمة أو تتطلع إليها، فهذا لا يتأتى. لهذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين، العالمين أي كل العالم العلي والسفلي. بعض أهل العلم قالوا العالمين الإنس والجن ومن تكلف بالرسالة، هذا معنى، لكن المعنى الأتم والعام للعالمين بعمومهم، لأن يوم القيامة كل شيء يأتي للحساب، حتى الجبال، حتى الحشرات، حتى الحيوانات، كل هؤلاء يحشرون يوم القيامة ويمرون على قضية الحساب والعقاب، ويبدأ بهم قبل الإنسان. الحساب والعقاب والعرض يوم القيامة يبدأ بغير الإنسان، الإنسان يكون آخر من تعرض أعماله على الحق، فيشهدون الناس كل ما يتعلق بشأن الحساب والعقاب لغير الإنسان، ثم بعد ذلك يحاسب الإنسان. ولذلك يقول في سورة عمة يوم يقول الكافر يا ليتني كنت كنت ترابا، لأن الحساب والعقاب بالنسبة لغير البشرية، لغير البشر ولغير الجن، مصيرهم ليس إلى الجنة ولا إلى النار إلا من ورد به النص، ما ورد به النص يدخل الجنة وما ورد به النص يدخل النار، وإلا يصبحون تراب، يقول الله لهم كنوا تراب فيذهبون، ينتهون، تنتهي حياتهم، تضمحل كل الكائنات ما عدا الإنسان والجن، هؤلاء الذين يحاسبون ويدخلون إما الجنة بالنسبة للصالحين أو والعياذ بالله النار للكفار. وبعد يوسع الحق سبحانه وتعالى المشهد لنا ويقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما في حد يحكم، ما في حد يملك لا في الأرض ولا في السماء. لا تصدق أن يقول فلان هو مالك شيء، كيف بتملك شيء وأنت بتتركه؟ هل أحد في الدنيا مخلد؟ هل أحد يملك الشيء ويستمر عليه؟ انظروا في تاريخ البشر، أولئك الطغاة البغاة الذين صغرت عقولهم أن يستشعروا عظمة الخالق فاعتقدوا أنهم بملكهم آلهة كما فعل فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. كيف تدعي الربوبية وأنت عبد تدخل كل يوم الحمام وأنت في رذالتك كبشر وأنت لا تملك قوتك وأنت ضعيف في ذاتك تدعي الألوهية؟ هذا الكبر من خلال إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ استغنى. طبيعة في الإنسان مركبة، الطغيان عندما يصل إلى درجة من درجات الاستغناء إما بالمال وإما بالقوة والسلطة أو بالجاه، هذه علل إذا دخلت في الإنسان البشري أو في الإنسان ولم يجد تأديب ولم يجد تهذيب ولم ينطوي تحت ديانة فلا شك أنه سيحصل كما فعل من؟ فرعون وفعل النمرود وفعل وفعل كثير ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى وصدق الحق وكذب أولئك. فالله سبحانه وتعالى كما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا الصحيح، وإلى الله ترجع له الأمور سواء كانت أمور البشر أو أمور غير البشر، كل شيء في هذا العالم في هذه الحياة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالموت وبالانتقال وباللقاء بالحق سبحانه وتعالى، لأجل يعرف كل إنسان ما في أحد في الدنيا يملك شيء. التعظيم الذي يعظم الناس بعضهم بعض غفلة وجهل، الذي له حق التعظيم هو الله. ثم التعظيم النسبي، كل إنسان له احترام نسبي، الوالدين لهم احترام منصوص عليه، الأولاد والأسرة لها احترام محدد، الجار له كذلك، الأمة اللي تعيش معها كذلك، في تراتب اجتماعي وضعه الحق على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا دورنا ما دمنا في الحياة. لكن الملك ليس شيء، الملك هو لله والعظمة هي لله والبقاء هو لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات أي ما في فوقنا، سواء كان السماوات ذاتها أو ما رفع على الرأس، كل ما ارتفع في هذا الوجود فهو ملك الله. وكم في هذا الوجود ما لا نستطيع أن نحصره، حتى لو بتنظر للأكسجين اللي تستنشقه أو حبات الرياح التي تسير والنسمات أو الجراثيم والفيروسات المملوءة بها الجو، ما تقدر تحصر خلق الله. ما هو إلا أنت موجود في الوجود. هذا العالم مليء بحشد من المخلوقات، من الأصوات، من الصور. الآن ترون هذا المكان اللي نحن فيه، لو تنظرون لهذا المعاني أن المكان هذا مشحون، مشحون أصوات ومشحون صور غير وجودنا نحن. إذا تريد تعرف هات الراديو، فك الجوال ستسمع الصوت. معنى ذلك أن هذا الصوت عبر في نفس المكان اللي احنا فيه إلى القمر الصناعي، انتقل إلينا من كل بلد الله. إذن من صنع هذه القدرة الإلهية في هذا الوجود؟ الذي اخترع الجهاز، هذا اللي اخترع الجهاز هو عبارة عن جمع لمتفرقات معينة أبرزت هذا العلم. لكن الذي أعطاه العقل والذي أعطاه القدرة والذي أعطاه التفكير والذي أعطاه الإبداع من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الآن الناس عبدت الناس، واحد صنع قال لك يا أخي الإسلام هذا ما في حتى صناعة جوال، كفار كل شيء صنعوا، طيب اعبدهم، تتخذ من دون الله آلهة، تعتقد في كافر صنع جهاز هذا بديل عن الرب، أو كما يقول الطبيعة خلقت الشيء؟ هذا عين الإلحاد وعين الجهل وعين الغفلة، ولو يكون صاحبها عالم، مهما كان عالم فضاء ولا عالم أرض ولا عالم بحار، هو مجرد إنسان تجمعت له معلومات، ليس خالق، هو مخلوق، وما جاء عن المخلوق أضعف. لهذا يجب أن نعلم أن العالم هذا والوجود مضبوط بالله سبحانه وتعالى وأمره، إنما أمره إذا أراد شيء هذا شيء ولا ما هو شيء، خلاص أراده، هذا شيء ولا ما هو شيء، أراده، إنما يقول له إيه؟ يقول له كن، يكون في عقل الإنسان، يتكون في كائن حيوان، يتكون في طبيعة الأرض، يتكون في جغرافية الأرض، يتكون في متغيرات الفضاء. هذا الحق سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن إيه؟ ومن بعد، لكن نعرف حقيقة معنى قول الله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي كل شيء. ثم يشير مرة أخرى لهذه الأمة ويميزها فيما أعطاها الله، يقول كنتم خير أمة، هذه الخيرية التي نحن نفخر بها لكن للأسف لم نعطيها حقها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلمة للناس أي لشعوب العالم، ممن ذهب وممن يعايشكم في الزمان. من يعايشنا في الزمان؟ يعايشنا عبدة النار، يعايشنا عبدة الأصنام، يعايشنا عبدة الذوات، يعايشنا عبدة الحجارة، يعايشون موجود كثير في هذا العالم، من يعبد عيسى، من يعبد عزير إلى غير ذلك، من يعبد الحجارة وغيرها. قال أنتم الذين وحدتم الله وأخذتم هذا الدين على وجه الصحيح بسنده المتصل، أنتم خير أمة في الدنيا وخير أمة في الآخرة. كنتم خير أمة، كلمة كنتم دلالة على التكوين، كنتم بمعنى كن، ثم كنتم أنت ميم الجمع، كنتم خير أمة أخرجت، ما هو أنتم اللي أخرجتم أنفسكم، ربكم أخرجكم، أخرجت للناس مبني المجهول، أخرجت للناس أي للشعوب في العالم كمثال وحجة في الدنيا وفي الآخرة. طيب لماذا نحن خير أمة؟ أعاد مرة أخرى الوظيفة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه وظائفنا في هذا الوجود، نأمر بالمعروف أي بمعنى نقيم الحق عندما نرى وجوب إقامته في تربية أولادنا، في حياتنا، في صلاتنا، في عباداتنا، في كل ما يتعلق بأمرنا نأمر بالمعروف أي كل ما يرضاه الله، هذا نأمر بأولادنا وأهلنا وإخواننا ومن نراه في أي مجتمع، وأيضا كذلك ننهى عن المنكر حيثما ظهر المنكر المخالف للشرع المخالف للدين ننهى عنه. اللهم إن النهي عن المنكر مراتب، منهم من يكون بلسانه ومنهم من يكون بيده ومنهم من يكون بلسانه ومن يكون بقلبه على حسب الأزمنة والمراحل التي تمر. وتؤمنون بالله هو أعظم شيء، أي امتلئ قلبك إيمان بالله أنه هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، كل شيء بأمره، ليس لأحد في هذا الوجود مقام ولا مكانة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ويقول ولو آمن أهل الكتاب، مرة أخرى رجع لهم بني إسرائيل، لو آمنوا بهذا المفهوم والتزموا بهذا المفهوم الذي قد جاءهم من قبل، وأنت يا محمد جئت به وابتعثت ما أمروا به فكذبوه، لو آمنوا بهذه الدعوة لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ما معنى خيرا لهم؟ أي دخلوا في الخيرية، بيدخلوا في خيرية أمة محمد، لأن مفهوم أمة محمد قسمين، إما أن تكون أمة الدعوة إما أن تكون أمة الإجابة. أما أمة الإجابة فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من أي أمة، كان من اليهود ولا من النصارى ولا من أهل الأوثان ولا من غيرهم، ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في أمة الدعوة، دخل في أمة الإجابة. أما الذين لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم موجودين في العالم فهؤلاء يسمونه أمة الدعوة، أي بمعنى أن الدعوة المحمدية قامت حجة عليهم في أزمنتهم سواء آمنوا بها أو لم يؤمنوا. إذن فمعنى ذلك أن هذه الأمة بمعنى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يمثلون الخيرية، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون، يمكن المؤمنون الذي آمنوا قليل، آمن النجاشي من النصارى، وآمن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من اليهود، وآمن واحد آخر يهودي اسمه مخيريك، هؤلاء الذي غالبا ويقول النبي لو آمن 10 من اليهود في رواية 5 لآمن اليهود كلهم. الذي أصابهم أصابهم بلاء النفس، علة الله، علة تحكيم العقل كما مر معكم بالأمس. وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم الفاسقون. يدخل في عقول الإنس بشرية أن الغالبية المحيطة بالكرة الأرضية أهل فسق، وأن أهل الخير قلة قليلة. إذن معنى ذلك أنت تريد مع الكثرة ولا مع القلة؟ لما يقول لك كن كما الناس، ليس كل الناس يستحقون أن تكون كما هم، لا، كن مع خير الناس، كن مع أفضل الناس، لا، قلت تكون فعلا تتميز بهذا المعنى. وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى، اللي كانوا يشتمون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون الصحابة، قال لا تخافون لن يضركم إلا أذى، أي ليس عندهم قدرة على أن يفعلون شيء يضركم إلا باللسان. وإن يقاتلوكم، يعني بمعنى يهجمون عليكم، يولوكم الأدبار، لأن النصر من عند الله فسينصركم عليهم. ثم لا ينصرون، أي لا يعطيهم الله حق في الانتصار أينما كانوا وحيثما كانوا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، يرزقنا وإياكم إن شاء الله الفهم والعلم والإدراك لكل ما يحبه الله ويرضاه.